Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام.
هنا راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.
صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنون، أي وقاية وحصن حصين من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتك: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق القمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاكر الله في رمضان مغفور له، وسائل الله فيها لا يضيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أدباه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رمضان كريم.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وضيفنا حيكون الأستاذ صلاح جلال، ناشط في مجال حقوق الإنسان. حيقوم يكلمنا عن الانتهاكات اللي تمت أو قامت بها يعني قوات الدعم السريع اللي دخلت لمنطقة النيل الأزرق في الفترة اللي فاتت، في الأسبوعين اللي فاتوا. أستاذ صلاح مرحبا بك. هي أسبوعين ولا أسبوع مما دخلت القوات دي؟
القوة دخلت من يوم 26/5 لحد يوم 2، حوالي أسبوع.
مرحبا بك أستاذ صلاح جلال في برنامج حديث اليوم. وكذي في البداية أدينا فكرة عن الحصل شنو بالضبط مما قوات الدعم السريع دخلت، ويعني الشكاوى اللي وصلت يعني أو نمد يعني وصلت لعلمكم من المواطنين اللي اتضرروا من ممارسات هذه القوات في منطقة النيل الأزرق.
في الواقع دي أول احتكاك مباشر بين مواطنين النيل الأزرق وقوات الجنجويد بقيادة حميدتي. هذه القوات سيئة السمعة، والصيت ما حدث في دارفور من اغتصابات ومن اعتداء على المواطنين ومن تجاوز لقوانين الحروب والنزاعات، وحدث كذلك في كردفان في المبيض من قتل المواطنين وتحرش بالنساء وفي الزبد وفي أبو دبيها، مما اضطر حاكم الإقليم ونتيجة لضغوط المجتمع الأهلي في هذه المناطق لمطالبتهم بالخروج خلال 24 ساعة من ما أعلن الحاكم. وهذه القوات حقيقة الاستقرار انه يعني الدوله اللي مناط بها حفظ الامن ومناط بها حمايه ارواح المواطنين وممتلكاتهم هي الراعي الرسمي لهذه القوات، وللاسف الشديد الراعي القائد الفعلي للقوات هو الرئيس عمر البشير نفسه، والدليل على حتى استقباله واحتفاله بهم بعد ما تم في النيل الازرق.
نعم،
وده مؤشر لاضمحلال الدولة، مؤشر لاضمحلال الدولة، وهذا خطر كبير يجب أنه على أهل السودان النظر له والوقوف عنده والتأمل فيه.
نعم،
جاءت القوات دي عندنا في النيل الأزرق في آخر شهر 5 ده في يوم 26، وبعدد كبير يعني ما بين 4 إلى 5 ألف على أكثر من 600 إلى 700 عربية. وأثناء دخولهم هم يعني دخلوا منطقة النيل الأزرق قبل التاريخ ده بأيام، جلسوا في تعسكر في مناطق في دار عقيل بعد سنجة وفي أبو نعامة في سكنات الكناف، ومشوا عسكروا في الدمازين نفسها في المباني بتاعت الأمم المتحدة وفي منطقة الديسة شمال الدمازين، وفي كل هذه المناطق حقيقة مارسوا ممارسات غير مسؤولة وقوات غير منضبطة وقوات سببت هلع مباشر للمواطنين. يعني في دار عقيل يجلسوا مع ستات الشاي ما يدفعوا لهم حق الشاي ويعاكسوهم في نفسهم، يمشوا محلات الخمور يشيلوا الخمرة وما يدفعوا قروش الخمرة، وجالسين في الأماكن العامة سواء كان جنب ستات الشاي أو في الشوارع أو في المطاعم ويدخنوا البنجو علنا قدام المواطنين، ولا في شرطة بتقدر تسألهم ولا في مواطن يقدر يتكلم معهم، وشايلين صياد بتاع عنج يضربوا بها أي مواطن يقول أي كلام ما يعجبه. تم ضرب ابن المواطن الباقر سعيد يسكن حي الشروق في الدمازين، ضربوا ابنه لحد ما يعني يقال أنه جاءه ارتجاج في المخ. في الدمازين نفسها مشوا لطرمبة بنزين مالك يدعى إبراهيم يملوا الخزانات ولم يدفعوا المبلغ، وعدة بلاغات لنهب مواطن من الشباب في الدمازين وفي سنجة وفي دار عقيل.
نعم،
في وهم خارجين من جاء زار الدمازين زعيم القوات اللي هو حميدتي وعمل عرض عسكري في داخل الدمازين، عرض مش للجيش ولا القوات المسلحة، عرض للميليشيا الجنجويدية، واستقبلهم وزير الشباب والرياضة صديق عثمان، استقبل حميدتي وعملوا عرض فيه حوالي 300 عربية. يعني حقيقة ما في أي مظهر من مظاهر الدولة ومظاهر السيادة ومظاهر الاستقرار والطمانينة المواطنين إذا كانت القوة التي تحمل السلاح قوة غير مقبولة اجتماعيا وقوة مرفوضة في ممارساتها وغير محكومة بالقانون ولا بالدستور. جعل الحماية تعمل الاستعراض في الدمازين قبل خروجه. خرجوا من الدمازين توجهوا إلى جنوبا إلى منطقة الكرمك إلى منطقة الكرمك في طريقهم جبال كلجو. عاسوا فساد في القرى, نهبوا المواطن محمد إسحاق مبلغ 5,000 جنيه وهاتف ريبيكا, نهب طوق غادم من الكرمو في طوق كان في طوف فيه عدد من العربات جايين من الكرمك للدمازين, والمفارقة الغريبة العربات الجاية من الكرمك للدمازين لقتهم في الطريق في عند خور مجنزة في الخور جنب خور مجنزة. المفارقة الغريبة إنه الطوف محروس بالقوات المسلحة, فيه 6 عربات تحمل الدوشكا من اللواء الرابع التابع للفرقة الرابعة التابعة للقيادة بتاعت القوات المسلحة في الدمازين. رغم وجود القوات المسلحة نهبوا هذا الطوف وشالوا كل الممتلكات اللي عندهم, وغدلت هذه الممتلكات ب 500,000 جنيه من 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 التجار مختلفين في الطوف اللي جاي من منطقة الكربك ماشي على الدمازين. ولما وصلوا الدمازين كل العملاء في القوات المسلحة شهدت لهم في شرطة في نقطة الشرطة بتاع حي الزهور في الدمازين, مشت شهدت معهم بأنه فعلا المواطنين دي القوات الدعم السريع والجنجويد نهبوهم, وأنه نحن نشهد فلان داخده منه كده فلان داخده جملة المبالغ جملة المنهوبات قدرت ب 500,000 بشهادة القوات المسلحة. في طريقهم إلى كيلجو أيضا عملوا يعني ممارسات عجيبة جدا.
طيب أستاذ صلاح جلال, أنت بتحدثنا عن انتهاكات قوات الدعم السريع قوات الجنجويد حسب تعبيرك في منطقة النيل الأزرق, يعني كويس, يعني ال- 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 الواحد كان بتوقع أن القوات المسلحة تقوم تخش في إشكال مباشر بافتراض أنها قوة نظامية منضبطة ويعني هي المسؤول منها حماية الوطن وكده, يعني الواحد كان يتوقع أنه تخش في إشكال مع قوات الدعم السريع أو على الأقل تحاول يعني تأمرهم أو تتكلم مع قادتهم أنه مفروض ينضبطوا ما يعتدوا على ممتلكات المواطنين. الحاجة دي ليه ما حصلت؟
الجنجويد الآن بالنسبة للرئيس البشير وبالنسبة لجهاز الأمن هم نعامة المك, ما في زول يقول لا تك, وتوجيهات واضحة لكل القوات المسلحة, ما في شخص يعترض الجنجويد, إذا اعترض أي شخص الجنجويد بيضربوه, ما عندهم احترام لقوات مسلحة ولا لأنه عندهم كثافة نيران أعلى من الكثافة بتاعت النيران عند القوات المسلحة, والقوات المسلحة أصبحت شرطة بالنسبة لهم, القوات المسلحة أصبحت بالنسبة لهم شرطة مدنية, هم الجيش الفعلي اللي بيتحرك في البلد الآن في منطقة ديرينج ومنطقة أبو وقرن دي غرف الطريق ماشيين هم على جبل كلجو, مارسوا ممارسات غير مسؤولة, ضرب للمواطنين وشتيمة لهم يا عبيد, نحن جايين عشان ننظف المنطقة دي من العبيد, واللي بيقولوا لهم عبيد ده الأهل سكان المنطقة الأصليين, نحن جايين ننظفها من العبيد وجايين ننظفها من التمرد, وضربوا الناس ونهبوا السوق في ديرينج, نهبوا السوق كسروا 7 دكاكين وشالوا كل الممتلكات اللي فيها في سوق ديرينج. محاولة يعني أول امبارح مثلا حاولوا يعتقلوا العمدة بتاع كنانة اللي هم عمدة البليلاب لأنه رفض وجود الجنجويد في المنطقة, حاولوا يعتقلوا لكن أهله تصدوا للقوة جات لاعتقاله, احتكوا بهم احتكاك عنيف جدا مما اضطروا منه يضربوا رصاص الهواء, ورغم ضرب الرصاص الهواء ما قدروا ينتزعوا العمدة من وسط أهله وياخذوه للمعتقل. شكل الفوضى, الفوضى الأكبر يعني ملامح الفوضى الأكبر كانت الدمازين اللي هي دي أرهبت مواطن الدمازين, وأنا كتبت مقال قلت فيه سقوط مدينة الدمازين في يد الجنجويد بعد ما جوا راجعين من جبل كلجو بطريقة يعني استخدمت كل أنواع الأسلحة في داخل مدينة الدمازين, كل أنواع الأسلحة الثنائية والفردية والكلاشات والجيم 3 والبي كي إم والدانات, عس بكل الأسلحة كأنك أنت في حالة بتاعت معركة حقيقية في قلب المدينة. ليه؟ قال ان احنا احتفلنا بتحرير جبل كلجو, يعني ما معقول حتى بالمنطقه البسيطه بالعقل, احنا ما عسكريين لكن بالعقل انه ما ممكن قوه تمشي, هم خرجوا اخذوا يومين وجوا راجعين خلال 18 او 19 ساعه يحرروا منطقه طيب القوى اللي بتحرر المنطقة بتقعد تحريسها وتنظفها و و و و و وتجيها إمدادات لتأمينها، مش بتخلص المعركة وبتجي جارية تخلي المحل عشان تجي تحتفل بمدينة الدمازي. حررت كل أقعد بس كل هناك جرادين قالوا حررنا وفوق ضيق أمام القوات المسلحة. يعني بحكي لي واحد في الدمازين قال لي ناس القوات المسلحة الواحد بيخشى يخرج بالزي الرسمي بتاعه في الشارع من الجنجويد. القوات المسلحة بتخشى تخرج في الشارع بزي الرسمي خوفا من الاحتكاك مع الجنجويد. وفي الحالة بتاعت الفوضى دي ضربوا سيدة زوجة المرحوم الحاج عيسى في منطقة قنيص وأصابوا طفلين في الفوضى بتاعت الاحتفال دي، وأرعبوا الأسر والأطفال في مدينة الدمازين كلها. الناس كانوا مفتكرين أنه يعني حصل هجوم على المدينة، مش تحرير واحتفال بانتصار. وبعد ذلك جزء كبير منهم خرجوا من مدينة الدمازين في اتجاه الخرطوم ومروا بعدد من المناطق. في أثناء مرورهم برضو قامت يعني أشكالات كبيرة احتكاكهم مع المواطنين. يعني قبل ما نجي للحتة بتاعت خروجهم عندي هنا برضو معلومات إنهم قتلوا شاب من أبناء البرون في سوق قولي رميا بالرصاص وهو سايق كارو على أساس إنه هو يعني عميل للتمرد. أعدموه في داخل السوق واختطاف المواطن سليمان محمود من أبناء الانقسنة أيضا، وتم ضرب المواطن الفاضل آدم من الدبكرة ده هم راجعين في سوق أبو حجار، وتم ضرب واعتقال معاذ محمد الحسن بروف واختطاف المجند في الخدمة الوطنية محمد علي. وقامت قوات الجنجويد أمس بضرب المواطن الهندي ده تاجر في سوق المواشي بزريبة الدمازين، وهم راجعين اختصبوا سيدة أنا ما دارس كوريسيما من منطقة أبو حجار وهي حامل، تم اختصابه وهي حامل والآن في مستشفى من مستشفيات سينجا. وأملوا شك أشكال من الفوضى في الطريق، هم حوالي 400 عربية طلعت من الدمازين مروا بسينجا مروا بسنار مروا بمدني الخرطوم، وفي الخرطوم هناك استقبلوا فريق الرئيس عمر البشير ومعه حاكم الولاية النيل الأزرق حسين ياسين أبو سروال، استقبلوهم وأعلنوا بأنهم حرروا كيلجو. يعني حقيقة اللي حصل ده يعني عبث بالأمن القومي بتاع البلد، عبث بأرواح المواطنين وعبث بممتلكاتهم وتعامل غير مسؤول من نظام غير مسؤول كل همه البقاء في السلطة. النزاع المسلح في النيل الأزرق عمره 5 سنوات من خروج الحركة الشعبية من الدمازين وتمترسها في منطقة الحدود الشرقية 5 سنوات، لكن ظلت الحرب بين القوات المسلحة والحركة الشعبية. النيل الأزرق وسنار منطقة حساسة جدا تغطون كل قبائل السودان، فيها الفلاتة كقبيلة كبيرة، فيها الرفاعة كقبيلة كبيرة، فيها التعايشة، فيها الفور، فيها الزغاوة، فيها التامة، فيها الداجو، فيها عدد، فيها الهوسة، فيها عدد من القبائل السودان، فيها البرون، فيها اللي انقسم بالوطاويط وخصوم بيوتهم المختلفة، وفيها الرقاريق. وهذه التكوينة أو التشكيلة الواضعة لقبائل السودان خطورة كبيرة جدا إنه يحدث فيها استقطاب قبلي.
طيب أستاذ صلاح جلال ناشط في مجال حقوق الإنسان، يعني عشان الزمن ما يضايقنا أنا عندي الحقيقة سؤالين. الأول يتعلق بالانتهاكات هذه الانتهاكات التي تمت من قبل قوات الجنجويد وقوات حميتي، وأكيد زي ما قلت أنت مرت بكم منطقة وكم مدينة اصلا المواطنين فيها كان بيسمعوا بانتهاكات دي هناك بعيد في دارفور وفي كادوغلي وفي مناطق تانية. يعني ماذا تتوقع انه اثر الممارسات العمولة دي؟ هل ممكن تغير حاجة لدى المواطنين؟ وهل يعني المسألة دي بتكون تفضح ممارسات هذه القوات بشكل اوسع يعني في منظمات تانية من منظمات المجتمع المدني او المنظمات الحقوقية المعتنية بحقوق الانسان، تقوم يعني تفضح هذه الممارسات وتخرجها للضوء عشان الناس يعرفوا المحنة اللي بيمر بها البلد؟
شوف نحن كأبناء وبنات النيل الأزرق بمجرد دخول هذه القوات تواصلنا بشكل غير مسبوق على الأرض في المدن المختلفة وفي الخارج وفي العاصمة، وتواصلنا مع الإدارة الأهلية مع كل القيادات من النظار والعمد في المنطقة، وتماسكنا تماسك كبير جدا وخلقنا رأي ووصلنا هذا الرأي لقيادة القوات المسلحة، لحاكم إقليم سنار، لوالي ولاية سنار، ولوالي ولاية النيل الأزرق. والمجتمع المحلي مارس ضغوط بدرجة عالية جدا على كل الأجهزة لإخراج هذه القوات من المنطقة. وده هو المكسب، إنه نحن وحدتنا وتماسكنا وفتحنا وتمكننا من الوصول للمعلومات أول بأول ونشرها هو اللي شكل المظلة لحماية في سنار وفي سنجا وفي دار عقيل وفي الدمازين وفي ديرين وفي بقرون ولحد كله، هو شكل الحماية وخلى القوات تنسحب هذه. وفي نفس الوقت بالوقت تشكل راية عام ضد قوات الجنجوي، راية عام في النيل الأزرق ضد هذه القوات. ونحن حقيقة بموجب هذا الراية العام بنطالب سلطة السلطة المحلية في الدمازين وبنطالب السلطة المركزية في الخرطوم وعلى رأس الرئيس عمر البشير بحل هذه القوات غير المسؤولة وتسريحها فورا وإيلاء أمر أمن الوطن القومي للقوات المسلحة السودانية.
نعم.
مهما تحدثنا عنها هي قوات عندها تقاليد، قوات عندها قوانين، قوات عندها معرفة بكيفية إجراء الحروب.
نعم.
ضد وجود مدنيين.
طيب أو سؤال الاستضاحة الثاني الحقيقة يعني حاجة توضيحها لنا برضو، إنه يعني في رأيكم أثر للممارسات أثر ممارسات هذه القوات على المنطقة وعلى المناطق الثانية من السودان يعني في المدى يعني القريب المنظور يعني شنو؟
بنحاول هي طبعا دلوقتي وحدتنا اللي تمت خلال الأزمة حمت المجتمع المحلي من التفكك، أصبح الإنقسناوي والفلاتي والعرب من الرفاعة وكنانة وغيره عندهم إحساس بالمصير المشترك. هذا الإحساس يحمي المجتمع المحلي بالتأكيد، والنسيج المحلي ما زال متماسك الحمد لله. وإننا دلوقتي نحن حققنا مكاسب يمكن أن نطور هذه المكاسب بمبادرة لتحقيق السلام محليا، لتحقيق السلام والتوافق محليا بين مكونات النيل الأزرق. لا نحتاج للجنجويد ولا نحتاج للبشير وحكومته المركزية التي لا هم لها غير البقاء في السلطة.
طيب الأستاذ صلاح جلال الناشط في مجال حقوق الإنسان من أبناء النيل الأزرق، ويعني نحن البرنامج ماشي لنهايته لأنه الزمن شايفه ضايقنا، يعني شنو الرسالة اللي عايز توجهها أنت كناشط وأنتو يعني كأبناء منطقة؟
أنا كناشط وابن من أبناء المنطقة بناشد الأهل في النيل الأزرق وسنار وفي سنجة والدمازين والرصيرس إلى حدود النيل الأزرق الشرقية، وبناشد كل أبناء النيل الأزرق وبناته أن يلتفوا لحماية الوحدة الوطنية في النيل الأزرق ولحماية النسيج المحلي. نحن حقيقة متعزين مما تم في دارفور. دارفور تم الاستهوان بما يجري فيها حتى أصبحت حرب الكل على الكل. لا نريد ما حدث في دارفور أن يحدث في النيل الأزرق مهما كانت الكلفة ومهما كانت التضحيات. لا بد لنا ولا بد لعقلاء النيل الأزرق. ونحن الآن تحدثنا وتواصلنا في الداخل والخارج مع نشطاء سياسيين ونشطاء في المنظمات المدنية وقيادات أهلية. نسعى إن شاء الله في القريب جدا نعقد مؤتمر في الخارج لكل مكونات النيل الأزرق لتجديد التعاقد من أجل التعايش السلمي في منطقة النيل الأزرق بين كل مكونات النيل الأزرق، لا نستثني منها أحد.
الأستاذ صلاح جلال ناشط في مجال حقوق الإنسان من أبناء النيل الأزرق كنت ضيفنا في برنامج حديث اليوم، والموضوع كان حول انتهاكات قوات الجنجويد بقيادة حميتي في منطقة النيل الأزرق وهي كانت في طريقها لجبل كيلجو ورجعتها منه ووصولها للخرطوم. شكرا لك كثير ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات تانية.
شكرا لراديو دبنجة وشكرا لك على هذه الاستضافة، وأنتم صوت من لا صوت لكم الآن.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجة الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجة بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجودة
دارفور؟ من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصينية.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات. وفي هذه الحلقة ننتقل إلى معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور، وبنلاقي من هناك ناشط من المعسكر عشان ما نعرف منه الحاصل شنو للنازحين هناك. أهلا ومرحبا بك، وممكن تكلمنا عن الوضع الإنساني والأمني للنازحين في المعسكر.
كان المعسكر الموجودين من 2003 لغاية 2016 لشهر 5 يوم 30 ده الموجود بس 237 ألف نسمة فترات مختلفة، والبيأخذ الغذاء في المعسكر هنا 96,800، ودي نتيجة بتاعت إنه السوو قبل 6 شهور قصوا معسكر على 3 فئات، قالوا مستتيب بيأخذ 6 شهور في فئة بيأكل السنة في 37% من معسكر نفوذهم برا الكروت. في ناس نفوذهم ما مستتيين، حالتهم لا قوة ولا قوة إلا بالله، لأنه حتى حاليا ناو ده ما عنده بيأكله.
الناس اللي ما بياخدوا خالص في المعسكر طلعوهم ما مستحقين، وهم مستحقين زي ما انت قلت انه وضعهم صعب خالص. عددهم كم
الناس دي؟ هو 37% دي ما كله، لكن زي 20% ما مستكين نهائي، لانه قبل كده برنامج غذاء العالمي قبل 7 يوم جزار 4 بيوت لقى بيت فيها نسكورة بتاع الدقيق، في بيت تاني ملوى بتاع الدقيق، والناس دي طلعوا برا. حتى الفرنسية من برنامج غذاء العالمي سأل انه قل قلتوا كيف الزول ده المعايير العملو كان معايير غير سليمة، والناس طلعوا 20% من الناس 37 ذاتهم ما عندهم أي حاجة، ومصر كلهم ما عندهم أي حاجة ذات، لأنه هم معتمدين اعتماد كامل على برنامج غذاء العالمي. يسوء تغذية أطفال ظهرت هو السبب إنه حاجة ما في البيت بيأكلوا في يوم كامل وجبة واحدة.
طيب بس في ناس جو جداد للمعسكر خلال الفترة الأخيرة ده؟
لا، بس الآخر دفعة كان جو 2015 حكاية 22,000، لكن 2016 دي دمشة طويلة ما جونا هنا، لأن هذا جو ما يكون بسيط يعمل، لكن 2016 ما 2014 15 كان عدد كبير، و2016 ده ماشي طويل وسرطاني. ناس 2015 برضو ما عدوا يأكل، ليه حاسس سجلوا من برنامج غذاء العالمي هجرة دولية رفوق وشفات لبرنامج غذاء العالمي، لكن ما جيهم كده ما أكلوا يأكل ليه حاسس 14 شهر.
الناس الجو في 2015 زي ما انت قلتها عددهم كم؟ ما صرفوا ليش كله ديل؟
هم 22,500 ديل، تاني عملوا بسمة بتاعت مرة تاني كشوفات رجوع مرة تاني حاجة بتاع 11,000، تقريبا بصرفوا ده 2014. 2015 سجل أكثر من 18,000 ما صرف التاريخ هذا اليوم، من يوم واحد شهر واحد 2014 لغاية اليوم أكثر من 25 شهر ما صرفه.
طيب المنظمات قالت شنو في الكلام ده؟
برنامج غذاء العالمي بقول إنه دعم قلت، لكن المش دعم قلت، أنا بقول لي إنه من المتهمين إنه برنامج حكومة بتاع عودة التوية يضغط الناس أو يجو الناس يرجع لعودة التوية، ده سبب، لكن الناس يعني ما زال حرب مستمرة، مفروض إنه الغذاء يعني، لكن 2016 دخلت حكومة بفرض القيود للمنظمات والوكالة المتحدة، يكون عدم التحرك وعدم التسجيل. حتى العيوان ده من 2016 انه دخل ما مرة جزار المعسكر يسجلوا.
طيب زي ما انت ذكرت انه يعني الوضع الغذائي صعب جدا في المعسكر، وعدد كبير جدا من الناس ما قاعدين يصرفوا، في ناس طلعوا من المعسكر لنقص الغذاء وغادروا لمحلات تانية،
جدا حسي الناس بالذات الناس بواب السجلي ودا بتاع تقلاب ومناطق ديل ده كلهم ناس بتاع 2014-15 عام أرادة ده جيتيات شرق الجبل الناس ده رجوا شكل بتاع العودة التوئية لمناطقهم بالقلاب لقين بيوم العرب الشتير مجموعة كبيرة من العرب جاء احتلهم قرام عرب بيجوا احتلوا أكثر من 12 قرية وناس رجوا ديل حتى تان مشوا الرجوا لمعاصر لأنه قرام اللي جوه محتلة.
نعم القرى دي أساميها شنو؟
القرى ده بواب السجلي وعم أرادة وقلاب للسنين وطبيع آدم
زي ما انت ذكرت انه أكل ما في وفي سوء تغذية وسط الأطفال دايرين نشوف تأثير النقص الغذائي ده في صحة الشرائح الضعيفة زي ما انت ذكرت على الأطفال والناس الكبار في السن.
والله دي التأثير ده موجودة لأنه الأطفال بالذات هسي يكون في إسهالات موجودة ده كله من سوء تغذية والأكل معه جيدة والأطفال ده الواحد بيمرض لما تمشي انه سوء تغذية وبكلم معه الكثير والأمهات الكبار والنساء الحوامل والناس المسلمين ديل يعني الخضار ما لبن ما في من زمان كان يشربوا بغنمهم كده والفواكه بتاعه المره وكده خضار بيجي ما في والعدس زمان كان بيجيبوا منظمات عدس وفاصوليا بيجي ما في حتى سووا برنامج ذات تجار يبقى انه التاثير ده موجود في البلد للغايه يعني.
نعم الغذاء المخصص للاطفال والشرائح الضعيفه زي النساء والحوامل دي وقفوها من بيتين
من وقفوها لا اكثر من 6 شهور وشغل ده قاعد نزل في الميناء في بورسودان اقوم حاجزه هناك في الميناء في بورسودان.
في وفيات وسط الاطفال والناس الكبار في السن والحوامل
قبل كده في الناس الشباب في حماده طفل اسره دي كانوا سجلوهم الشهر 2 3 4 في حاجه بتاع 35 حاله الوفاه 21 في المعسكر المستشفى السعودي يعني ده شهر 3 شهر 1 2 و3 حاجه بتاع اكثر من 35 وفاه اطفالي لكن 21 قال في المستشفى السعودي في شبكه بتاع حماده طفل لانه بيرتفع وفيات الاطفال بالاعمار الوفاه مطلع تمشي معك في المستشفى مالك في الباشر تلقات 2 في السرير طفلين في المستشفى المالك ولاد الفاشل هذا تفلم في سرير واحد كله جاي من الريف وجاي من المسكرة.
نعم نمشي للجانب بتاع الوضع الصحي في المعسكر في مراكز صحية كافية بقدم خدمات علاجية للنازحين الموجودين في المعسكر ولا في مشاكل قاعد تواجهكم؟
المراكز الصحية أساس موجودة ريليف انترناشنال عنده 4 مراكز على هذا الموسم مراكز زي الأنشواء قريب من 2004 ل 2009 لغاية 2010 المراكز محدودة الدكاترة محدودة عدد محدود لكن النزول زايد كزايد السكان كل ما زادت السكان كل ما زادت احتياجات كل ما زادت الناس حاجات اللي بيحتاجوا في زيارة المدارس حتى في فصل 120 فصل 120 تلقى في فصل 130 في فصل 110 يعني في فصل 90 يعني المفروض في تزيد لا في فصلين يعني.
نعم يعني هسي أبرز الخدمات العلاجية اللي انتم محتاجين له يوفروا لكم في المعسكر شنو؟
في مراكز حجزات لأنه يكون معسكر فيه أكثر من 200 ألف فيه 5 مراكز يكون مراكز فيه يزيدوا فيها المراكز برضه يزيدوا عدد المدارس الموجود يزيدوا عدد المراكز حماية الأطفال في مراكز بتاع حماية الأطفال يعني 17,000 طفل في 48 مركز. برضو حاجة تانية إنه المواد غير غذائية لأنه معسكر ده فترة طويلة جدا ناس ما صرفوا مواد غير غذائية سواء كان باخات أو مشمعات أو فرشات في ناس ما بقدر بيشتروا فرشة في ناس ما عندهم إنه حاجة بيبنوا بيوتهم زمن المطر ناس تكور المطر تكمن فيه. نتمنى انه الجهات اللي انه بدا مواد خير غذائيه على الاقل في اسر ضعيفه اذا ما اثر كل ما حقدر راضي ايام المسح على الناس اكثر ناس حوجتها يعني فيها 7-8 طفل ولو 8 اسر بتكون وبيوتهم كله يعني 3-3.
اخر مره انتم صرفتوا المشمعات والخيام والبطاطين والناموسيات دي بتين؟
سنتين يعني انا اقل سنتين ده حتى دخلت السنه الثالثه تكون نصرف مواد غير غذائيه للسنه الثالثه حتى النازين 2013-14 ما صرف.
طيب المواد الغير غذائيه دي تستمر للفترة دي كلها ولا بتنتهي في فترة محددة؟
كان زمان يا وصف لما يجي زمن الشتاء فيها باخات والفرشات والبطاطين يعني في فصلين يعني فصل المطر فيها الفشمات فصل بتاع الشتاء فيها بطاطين والباخات والفرشات يعني سنة مرتين.
طيب الوضع الأمني كيف في المعسكر؟
والله في جوا المعسكر ما عندنا إشكالية كبيرة لكن مشكلتنا إنه خارج المعسكر ما تقدر تطلع 5 كيلو من المعسكر لازم تكون في سجن يعني شنو يعني في داخل السجن لا تقدر تجيب قش لا تقدر تجيب لك الحطب لا تقدر تشتغل شغل كيف دخل يعني الناس كلهم حول جوا المعسكر اللي بدل عسينا.
المشاكل اللي قاعد تواجه الناس لما نطلعوا برا المعسكر شنو؟
والله المعسكر يوم عندنا كان يوم 2/5 ذاته عندنا طفل كطنوب في هنا في غرب زمزم 12 كيلو من زمزم كان مشوا الجيش هم قريب 7 ولا 8.
رسالتكم شنو انتوا كناس موجودين في المعسكر بخصوص الحاجات اللي قاعد تحصل دي؟
والله نتمنى انه الحاجه الاولى جانب بتاعه الغذاء ده ما لما انه الوضع امن ما مستطب والخريف ما كويس النازحين موجودين النازحين 2014 15 عندنا برنامج غذاء لانه على الاقل ياكلوهم الناس 37% من النفود اللي برضه حيدوا من نزل للمره الثاني وجانب الصحي برضه حيزيدوا مراكز الصحيه والمحطات المويه ذاتها حيزيدوه.
شكرا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقه من المعسكرات. شكرا لك. اعزائي المستمعين الكام معانا هو ناشط من معسكر زمزم للنازحين بولايه شمال دارفور وهو يتكلم لنا عن حوجه الناس للمواد الاغاثيه والغير غذائيه بجانب التحسين في الخدمات الصحيه. نشكركم على حسن المتابعه والى ان نلتقي في حلقه اخرى والسلام عليكم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
Rinna,
sandaletta, kinna.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga,
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. شكرا للناس اللي اتصلوا بينا في الفترة الفاتت، وبعتذر عن الغياب في الأسبوع الفات، وبوعد الناس اللي اتصلوا أرجع عليهم في أسرع وقت ممكن عشان أسجل معاهم. وشكرا لكم على متابعتكم لبرامج راديو دبنجة اللي بيجيكم عبر الموجة القصيرة والساتلايت والإنترنت، وبرضو أصدقاء صفحتنا على الفيسبوك. نخش في نداءات اللي جاتنا. نبدأ بالنداء الأول من الشريف جمع الله من منطقة أبو الليجري، دي تابعة للفولة بغرب كردفان. الشريف بيسأل من أخوه الأكبر علي جمع الله، قال كان سارح بالبقر في منطقة فاريان، ولقوه ناس من المنطقة اللي هو ناس الدينكا، أسروه حسب كلامه، وكان معاه سلاحه وراكب حمار. الكلام ده كان في سنة 2013، ومن الوقت ذاك تاني ما سمعوا منه خبر. أنا أسمع جزء من النداء بتاع الشريف جمع الله.
طيب يلا، أنا الشريف جمع الله بلقري قرية كابة للفول. نزل لرا 2000 اسمع علي جمع الله. يا أخوي اللي أكبر مني وأنا جاي وراه. والله نزل لأبنا أساسا مع البقر، واللي قد دينك قبل فاريان، وهناك أثروا به حماره وبيه سلاحه، أثروا به سلاحه وبيه حماره، وما يربنا الليل عن ما يربنا الزلد ميز حي ما يربنا
النصاب. هل عنده خبر أو معلومة من علي جمع الله إن فقد في منطقة فاريان؟ ممكن يتصل بأخوه الشريف جمع الله في نمرة التلفون 09-06-30-40-03. النمرة مرة تانية 09-06-30-40-03.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من القضاري في نداء من عواطف إبراهيم إدريس، اتصلت عشان تسأل من ولدها اسمه مجدي عبدو فضل. مجدي كان شغال عسكري في الجيش تابع لكسلة، وانفجر في ضربة جيسان الأخيرة حسب كلامه قبل شهرين. الناس وحدته قالوا زول ده حاسبينه مع الشهداء، لكن ما في تأكيد للخبر بتاع موته. نسمع جزء من النداء.
خلاص جدا يلا. أنا ساكنة القضارف عواطف أبراهيم. يلا عندي ولدي اسمه مجدي. يلا حسي بالدمازين كانت في الضربة الأخيرة بتاعت جيسان ليها. والله يا حسي قبل شهرين مجدي عبد فضل الله تابع لنا كسلة القربة هنا. والله اتصلت قالوا لي بس مع الشهداء، ما معروف قال لي بس هو عدلنا مع الشهداء.
هل عنده خبر أو معلومة من مجدي عبد فضل؟ ممكن اتصل بعواطف إبراهيم إدريس في نمرة التلفون 09-10-14-71-22. النمرة مرة تانية 09-10-14-71-22.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من شمال دارفور المالحة نداء من محمد حسن أبكر فضل السيد، اتصل بينا بيسأل من نفرين. الأولاني آدم عبد الله أبكر فضل سيد من قرية ماريقة، ده طلع سنة 76 مشى من درمان، وآخر مرة لقوه هناك كان سنة 86. أهم سنة 86 تاني اختفى، ما تعرفت ليه وجهه وما لقوا منه تاني خبر. مرة يقول زودة في القضارف وتاني يقول في سنار، لكن يعني ما في خبر مؤكد. المفقود التاني اسمه أبكر إبراهيم أبكر فضل سيد، طلع برضو من ماريقة مشى على الفاشر ومنها مشى الضعين. أهم من هناك مرق مشى الخرطوم اشتغل في مصنع. آخر مرة لقوه في الخرطوم كان سنة 2000، في الحقيقة لقوه في مدرمان سنة 2000، ومن ديك تاني أخباره انقطعت وتاني ما في زول سمع منه خبر. نسمع جزء من النداء.
اسم الكتاب محمد حسن أبكر فضل سيد، ساكن في ولاية شمال دارفور محلية المالها. رايح لي واحد أول آدم عبد الله أبكر فضل سيد. آدم ده تخرج من المارقة ومحلية المالها ب 1976، ترى من محلية المالها في غري اسمها المارقة سنة 1976. والله آدم ده أصله كان هو رأي أصلا كان في وحدات الإدارية في ماريقة، هو النصب. خرج كان وهو مشهد مندرمان من المندرمان اللي هو زينه في 1986 الجماعة في مندرمان هنا. بعد ذلك أزول اختفى تاني من 86، أزول اختفى تاني تجاهه والله لا شيء لا خربة ما عرفناه والله مشهد فيه ما عارف ذاته. المهم أزول ده واحدين قال لي أزول ده خايف في تجاه قداري، فمر واحدين في تجاه سنار ما يتأكدنا للآن. أما الثاني برضو بكر إبراهيم بكر فلسيد، مرق من ماريقة الزول ده يتحركت مشت الفاشر من الفاشر ما مشت دولات شمال شرق دارفور الآن الدعين، اشتغل فترة هناك وبعد ذلك اتحركت جاء الخرطوم واشتغل في أحد المساني في الخرطوم، وبعد ذلك اختفت. حتى هو في 2000 بالضبط الجمال اللي يقول في مندرمان اختفى تاني والله اتجاه مالينا بكر إبراهيم بكر فلسيد. برضو
هل عنده خبر أو معلومة من آدم عبد الله أبكر فضل سيد أو أبكر إبراهيم أبكر فضل سيد؟ ممكن يتصل بمحمد حسن أبكر فضل سيد في نمرة التلفون 09-19-90-64-08. النمرة مرة ثانية 09-19-90-64-08. من المملكة المتحدة نداء من إبراهيم سليمان بشر قردية ملقب بإبراهيم سوار، اتصل بينا عشان يبلغ عن أخوه الصغير اسمه بخيت سليمان بشر، كان في دولة جنوب السودان الشهر الفات، وبعدين كان متحرك من ياي ماشي مدينة واو، ومعه تاني 3 أنفار من أصحابه وبرضو ناس تانيين في العربية. في نص الطريق اعترضوهم في حاجز، مسكوهم وقالوا عايزين قروش عشان يفكوهم. عنده أخوان 2 في ياي وفي جوبا، ديل قاموا حول القروش، وبعد حولها خلاص تاني التلفونات اللي بتصلوا منها قامت اتقفلت، وحتى تاريخ اليوم ما عرفوا الحصل عليهم شنو. يعني الناس اللي مع بخيت سليمان هم 3 زي ما قلنا، أحمد محمد إمام وحسين عبد الله عز الدين ومحمد إسحاق عز الدين، ديل الناس اللي كانوا معهم. نسمع جزء من النداء.
طبعا أنا أبو إسلام بشر لغب استخدار سوار، وأنا ساكن في مملكة متحدة هنا في مدينة بريستول، ووصلت طبعا وأخوي أصغر مني أنا مباشرة. هذا يوم 4 يوم 3-4 يتحركوا من يي ماشين جوا أصلا ماشين جوا عنده عربية 5-4 أنفار وما ومرة مرة جنوبية وجنوبية، المهم كان جنوبية يحجزوا في الطريق، وبالعدد بعد 4 يوم 5 يوم اتصلوا ونزل أنا عندنا كان دارين قروش، وقلنا له ندقوا يا ذو طريق قروش، قال له دارين بتحويلة. وأخويته في أخوانه أصغر منه قريب في هناك في واحد في يي واحد في جوا، قام حولوا لهم قروش ذي ونفس التليفونات بتاع شبابنا أولادنا. و المهم تاني لما وصلهم قروش تاني قفل التليفونات اختفوا خلاص. واسع نحن الليل الآن ما عندنا خبر ناس جنبيين ميتين ولا حيي ولا ما
هل عنده خبر أو معلومة من بخيت سليمان بشر قردية والناس اللي معاه؟ ممكن يتصل بأخوه في بريطانيا في نمرة التلفون 0044 78 85 27 20. نمرة التلفون مرة تانية 00 44 78 0 85 27 20.
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
من الفردوس شرق دارفور نداء من عامر حسب الله الشيخ. اتصل بينا بيسأل من عمه اسمه ذهب عبد المولى. ذهب ده قال اختفى من سنة 2007 وبعدين تاني ما ظهر إلا بعد ضربة كادولي لقوا خبره. قال الزول ده كان هناك وشغال أعمال حرة وتاني أخباره انقطعت. نسمع جزء من النداء.
أنا في شرق دارفور محلة الفردوس يعني الشيخ راح لي واقف يا عميتي وتحت قصر المولى من 2007 خرج كان في سياق هذه الجيران ده وكادوا لي انظرت حتى الان ما خلينا الجنوب لا خلينا الشرق لا خلينا قرب وزود حتى الان ما ظهر لنا غير هذا زهرين احنا كان في ضربه كادوليه.
هل عنده معلومه او خبر من ذهب عبد المولى كان في جنوب السودان وثاني ظهر في كادوغلي؟ ممكن يتصل بولد اخوه عامر حسب الله الشيخ في نمره التلفون 09 24 95 98 69. النمرة مرة تاني 09 24 95 98 69.
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
من القضارف سلامة البي جنوب نداء من كلتوم آدم محمد. اتصلت بينه وبتسأل من والدها اسمه تاج الدين زكريا إدريس. تاج الدين زكريا إدريس كان شغال عسكري في الدفاع الجوي وودوه من الجنوب. الكلام ده كان سنة 2001. بعد ذاك قاعد في الجنوب هناك وخلى العسكرية ذاتها طلع منها لكن قاعد قبله ما جاء. من الوقت ذاك أخباره انقطعت. من 2001 تاني ما سمعوا ليه هو بخبر. مرة واحد الكلام ده اللي هو سنة 2010 جاوا منه خبر ومنها تاني برضو أخباره انقطعت وما عرفوا الحصل عليه وشنو. نسمع جزء من النداء.
راسي اسمي كلثوم آدم ساقنا القباري في سلامة البي جنوب ولدي تاج الدين زكريا إدريس. يلا مشى سنة 2001 وده عسكري كان في الجنوب اسمه جنوب تابع للدفاع الجوي ويلا من ذاك خلى العسكرية هناك وتاني كتبت جاد وهو قرنب قبل وما جاء في جنوب السودان. ومن ذاك ما سمعت خبره حسي في 2010 كان دق لي وتاني اصلا ما انا لقيت منه اي خبر حسي لا حي لا ميت ما بعرف محله.
عنده خبر او معلومه من تاج الدين زكريا ادريس كان موجود في الجنوب في جوبه ممكن اتصل بوالدته كلثوم ادم محمد في القضارف في نمره التلفون 09 19 35 57 93. النمرة مرة تانية 09 19 35 57 93.
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
من الجزيرة بركات قرية بقادي نداء من طلحة علي عبد القادر. اتصل بينا عشان يسأل من جدود أعمام أبوه والكلام ده طبعا طول لكن هو داير إذا عندهم أولاد أو أولاد أولاد يعني يتواصل معهم. جدوده أسماهم عبد الله التاي الإمام وعلي التاي الإمام وعمر التاي الإمام. أمهم من جنوب السودان وحسب كلامه قال شالتهم وشردت بهم بالليل. مشوا فتشوهم يعني قالوا مشوا جهة الشرق ما لقوهم. تاني قالوا احتمال يكون في جهة بحر أبيض برضو مشوا بحر أبيض فتشوا كده ما لقوهم وما لقوهم خبر. يعني نسمع جزء من النداء.
أنا اسمي طلحة علي عبد الجادل ولاية الجزيرة محلية بركات القرية بقادي. أنا عندي في الحقيقة جدودي عن أعمام ووالدي أمه أنت انحذر من الجنوب والاسم على أولاده يعني أولاد تايبيل عبد الله وعلي وعمر كلهم أبناء التاج التاج الإمام. أيوة دين أولاده فأمهم قامت في زدهم بالليل ثلاثة أولاد اها في الحقيقة نحن ما قمنا ورونا الحكاية دي أمامنا قمنا وشينا مسكناها من كسلة وجينا بدوكا والمحلات دي كلها الجهة الشرقية دي كلها لبسيناها وما وجدنا اللي جينا رجل كبير كده قال الناس ذي اللي كان عندهم بهايم ونزلوا على بحر أبيض جينا جهة بحر أبيض برضو كسلة كثير شديد مسكناها من كسلة جبل أولياء وما جينا أي خبر بس أرجو إنه إذا كان يعني زول جده تاي الإمام هم تلا ما عنده نخد هم تلا زول ما عنده نخد خالص أي زول جده تاي الإمام ما عاد من أسرتنا
أها أولاد التاي الإمام في أي حتة في السودان إذا أي زول بيعرفهم أو إذا سمعتوا النداء ده اتصلوا بطلحة علي عبد القادر في جزيرة بركات قرية بقادي في نمرة التلفون 09-69-84-36-10 نمرة التلفون مرة تانية 09-69-84-36-10
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
وعلى كده يا أخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه أو اتعرفتوا على أي واحد من الناس اللي زعناهم مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0 نمرة التلفون راديو دبنجا مرة تانية 00-31-20-8-3-4-7-0 ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.